أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في آيات واستدل بها على حجية خبر الواحد. وصلنا إلى آية الذكر، حيث قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية الكريمة وردت في موضعين في القرآن الكريم، ففي سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وفي سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ذكر صاحب الفصول في تقريب دلالة الآيتين على حجية خبر الواحد أن إطلاق وجوب السؤال عن أهل الذكر في فرض وثوق السائل بأن جواب أهل الذكر لا يوجب علمه، ملازم لوجوب قبول جواب أهل الذكر، وإلا كان إطلاق وجوب السؤال في هذا الفرض لغوا محضا. يجب علي السؤال من الفقيه من الراوي، وأنا أعلم بأن جوابه لا يوجب أي علم لي بالنسبة إلى الواقع، ولا يجوز لي أن أرتب على جوابه أي أثر. مع ذلك يجب علي السؤال، هذا لهو محض. فلا بد أن يكون وجوب السؤال في هذا الفرض ملازما لوجوب قبول الجواب تعبدا. أجاب عنه السيد الزنجاني بأنه يكفي في فائدة السؤال أن يزول من نفس السائل استبعاد ثبوت هذا الحكم الذي نقله الراوي أو الفقير، يزول عن نفس السائل استبعاد ثبوت هذا الحكم، ويبدو في ذهنه احتمال صدقه. نقول: أولا، ما هي فائدة هذا الأمر؟ يزول استبعاد ثبوت هذا الحكم عن نفس السائل، مع ذلك لا يجوز له أن يرتب أي أثر على جواب الفقيه أو الراوي. هذا لغوا عرفا. ثانيا قد لا يكون هناك أي استبعاد في نفس السائل، ولا يؤثر جواب ذاك الفقيه أو الراوي في نفس السائل ولو ذرة مثقال، ولو حبة خردل على تعبير حسب تعبير القرآن الكريم. فإذن يقول صاحب الفصول: إطلاق وجوب السؤال لهذا الفرض الذي أعلم بأن جوابا فقيه أو الراوي لا يفيدني علما، لا يفيد هذا السائل علما، ولا يترتب عليه أثر يكون لهوا محضا، فبذلك نستكشف وجوب قبول جواب الراوي أو الفقيه تعبدا، وهذا هو المطلوب. أجاب عنه صاحب الكفاية فقال: ظاهر هذه الآية الكريمة أن السؤال كان لغرض تحصيل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي حتى تعلموا. مثل ما يقال لشخص: إن كنت جاهلا فادرس، يعني أدرس حتى تصير عالما. ولكن يرد عليه أنه إذا قال شخص: إن كنت لا تعلم بحكم شرعي فاسأل الفقيه، هل معناه السؤال كي يصير السائل عالما وجدانا بالواقع، أو يصير عالما بجواب الفقيه؟ الغرض من سؤال الفقيه عن حكم شرعي لا أعرفه أن أعرف جواب الفقيه وأعمل به، وليس الغرض أن يحصل لي قطع بالواقع. فهذا الجواب الأول الذي ذكره صاحب الكفاية ليس صحيحا. الجواب الثاني ما ذكرناه من أنه إذا لزم من إطلاق خطاب لغوية فنقيد ذلك الإطلاق، ولا يقبل العقلاء أن نطلع من جيبنا شيء زائد لا يدل عليه الخطاب لغرض خروج الإطلاق عن اللغوية. كل خطاب مقيد لبا بأن لا يلزم منه لغوية، فإذا لزم منه لغوية فلا ينعقد الإطلاق. مثل إطلاق وجوب الأمر بالمعروف لفرض علم الآمر بعدم تأثير أمره في حق هذا التارك للمعروف، نقول هذا لغو عرفا، أنا أقول له صلي ويقول لا أبد ما أصلي، فلأجل ذلك قالوا بأنه يعتبر في وجوب الأمر بالمعروف احتمال التأثير، وإلا يكون الأمر بالمعروف لغوا. نقول لا، وضرب الراجدي دق على رأسه حتى يؤثر ذاك الأمر في حقه، ولا أحد يستدل بهذه الطريقة فيقولون لا، إذا كان الأمر بالمعروف لا يؤثر فإطلاق وجوب الأمر بالمعروف منصرف عن هذا الفرد. هذا الجواب الثاني تام. الجواب الثالث، ما يقال من أن هذه الآية واردة في مورد خاص ولا إطلاق لها بقرينة الفاء في قوله فاسألوا أهل الذكر. لاحظوا، الآية التي كانت في سورة النحل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، وهكذا في سورة الأنبياء. فمورد الآية السؤال حول الأنبياء السابقين وأنهم كانوا بشر ما كانوا ملائكة، فلماذا تطلبون أن يرسل الله سبحانه وتعالى إليكم ملك؟ لو إلا يرسل إليكم ملك حتى تقبلون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، ما تدرون فاسألوا أهل الذكر. فلا إطلاق للآية لغير فرض السؤال، وهذا يختلف عن دعوى كون مورد النزول وشأن النزول مقيد لإطلاق الخطاب. لا، أنا لا أدعي ذلك أبدا، شأن النزول لا يقيد الآية بخصوص مورد النزول أبدا، لكن أقول الفاء في هذه الآية تمنع من إطلاق هذه الآية لغير مورد النزول. الإشكال الرابع أو فقل الجواب الرابع عن الاستدلال بهذه الآية الكريمة، ما يقال من أنه ورد في الروايات الصحيحة أن المراد من أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام. راجع الكافي باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة عليهم السلام. ففي رواية لا بأس بسندها روي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال رسول الله الذكر والأئمة أهل الذكر. وفي رواية أخرى قيل للإمام عليه السلام: أهل الذكر هم علماء اليهود. فقال الإمام: إذن لدعوكم إلى دينهم. إذا كان المراد من أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى فهم يدعونكم إلى دينهم. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر أنهم اليهود والنصارى، قال: إذن يدعونكم إلى دينهم. ثم قال بيده إلى صدره، أي أشار بيده إلى صدره: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. المحقق الإصفهاني ذكر مطلبا استحسنه السيد الخوي، فقال: أهل الذكر في كل زمان يختلف عن زمان آخر. في زمان النبي بالنسبة إلى السؤال حول كون الأنبياء السابقين رجالا أو ملائكة، كان أهل الذكر هم علماء اليهود والنصارى. أما بعد الإسلام أهل الذكر في زمان الأئمة عليهم السلام هم الأئمة عليهم السلام، وفي زمان الغيبة علماء. يتحملون أعباء هذه الرسالة الدينية فهم أهل الذكر. أقول: كيف نفسر صحيحة محمد بن مسلم ونجمع بين صحيحة محمد بن مسلم وبين كلام المحقق الإصفهاني والسيد الخوي؟ صحيحة محمد بن مسلم تنفي إرادة علماء اليهود والنصارى من أهل الذكر. نقول: في الزمان الأول كان مصداق أهل الذكر علماء اليهود والنصارى، بعد الإسلام كان أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، وفي زمان الغيبة بالعرف صار أهل الذكر الفقهاء. هذا خلاف صحيحة محمد بن مسلم. إن قلت هذه الصحيحة ليست قابلة للتصديق، لأن من يشك في نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا رجع إلى الإمام المعصوم فأجابه الإمام المعصوم هو لا يقتنع بذلك، هو مو معترف بالنبي فيقبل كلام المعصوم عليه السلام، كلام أمير المؤمنين، كلام الإمام الصادق عليه السلام. نقول في الجواب: الآية لم تدل على أنه يقبل قول المعصوم في قضية النبوة تعبدا، ارجعوا إلى الأئمة عليهم السلام في هذه المسائل العقائدية، هم يحشون فتحتي يقنعكم يحصل لكم العلم. فهذه هي مشكلة مهمة بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة حيث فسرت في هذه الروايات الصحيحة بأن المراد من أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام. نحن ما عندنا جرأة نقول هذه الروايات مخالفة للقرآن الكريم، لا، هواية أكو روايات من هذا القبيل، كيف نقول هذه الروايات مخالفة للقرآن الكريم؟ لأن الظاهر من القرآن الكريم الرجوع إلى علماء اليهود والنصارى. ولكن أنا أقول هذه الروايات حصرت أهل الذكر في الأئمة عليهم السلام، ولكن حسب ما شاهدناه في روايات أخرى هذا الحصر إضافي ونسبي، ينفي كون علماء اليهود والنصارى أهل الذكر، ولكن ليس ظاهرا في نفي كون الفقهاء أهل الذكر في طول تبعيتهم لأهل البيت عليهم السلام. العلماء السائرون في نهج الأئمة عليهم السلام صاروا أهل الذكر بالعرف. العالم اللي لا يمشي بكيف، يحكي بكيف، مو تابع، لأهل البيت عليهم السلام يؤول أحاديث أهل البيت عليهم السلام، يفسرها برأيه. لا، العلماء الحقيقيين التابعين لأهل المنهج أهل البيت السائرين في نهج أهل البيت هم أهل الذكر بالتبع في طول تبعيتهم للأئمة عليهم السلام. فإذا يمكن الدفاع في قبال هذا الإشكال بهذه الطريقة. الإشكال الأخير على الاستدلال بهذه الآية، ما يقال من أن الراوي ليس من أهل الذكر. خلوا هذه الآية في ضمن أدلة حجية فتوى الفقيه. الراوي كما ذكرت لكم رب حامل فقه ليس بفقيه، ينقل كل ما يسمع، أصلا قد ما يستوعب الحديث اللي ينقله عن المعصوم عليه السلام، قد ما يستوعبه، فهذا ليس من أهل الذكر، ليس من أهل العلم. فإذا يقال بأن الآية لو دلت على حجية جواب أهل الذكر تدل على حجية فتوى الفقيه لأنه من أهل الذكر لا الراوي. صاحب الكفاية أجاب عن هذا الإشكال فقال كثير من الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم يصدق عليهم أنهم أهل الذكر، فإذا سألتهم يقال سألت أهل الذكر، وبمقتضى عدم الفصل نقول بحجية رواية الراوي ليس من أهل الذكر لعدم احتمال الفرق. خش حجي، خش حجي، ترجع إلى زرارة تسأله وهو من أهل الذكر فيقرأ لك رواية هو استوعبها فهم معناها، فسألت أهل الذكر فأجابك بجواب فاقبل جوابه، ليس جوابه مستند إلى حدسه، مستند إلى تلقيه الحديث بالتلقي الحسي. فإذا ثبت وجوب قبول قول زرارة فلا يوجد فرق في حجية خبر الثقة بين أن يكون ذاك الثقة فقيها كزرارة الذي قيل عنه أنه أفقه الأولين، إنه كان أفقه الأولين والآخرين كما ورد في رجال الكشي وبين غيره. فالمهم الإشكال الثاني الذي قلنا بأن إطلاق، والإشكال الثالث الذي قلنا بأن في الإشكال الثالث قلنا بأن الفاء تمنع من إطلاق الآية، مضافا إلى أنه لو فرض وجود لغوية في إطلاق الآية فكل إطلاق مقيد بعدم اللغوية، ولا يمكننا أن نطلع من جيبنا شيء أجنبي عن مدلول الخطاب ونضم إلى الخطاب كي نصحح بذلك إطلاق الخطاب، هذا أمر غير عقلائي. آخر آية نقرأها ونحن نميل إلى دلالتها في حد ذاتها على حجية خبر الثقة خلافا لكثير من الأعلام، آية الأذن، فقد قال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى مدح نبيه بأنه يصدق المؤمنين. طبعا النبي ما كان يصدق كل أحد، يصدق المؤمن الثقة، فتدل هذه الآية على أن تصديق المؤمن الثقة أمر ممدوح، وليس هذا إلا لأجل حجية خبر الثقة. فتتم دلالة هذه الآية على حجية خبر الثقة، أورد على هذا التقريب عدة إيرادات، أكتفي هذه الليلة بالإيراد الأول، وهو إيراد ذكره المحقق الكبير المحقق الإيرواني، فقال: يؤمن له أي يعطيه الأمان، شركة التأمين، يعني شركة يعطي الأمان، وتي التأمين من إعطاء الأمان. فإذا النبي يعطي أمان للمؤمنين، يعني إذا قالوا نحن ما حكينا وراك، النبي ما يتعرض لهم بشيء، ما يخالف، ما حاج مو حاج علي، ما يخالف. هذا الإيراد، هذا الإشكال غريب في نفسه، لأن التعبير بآمن له يعني صدقه، فآمن له لوط أي صدقه، أما إعطاء الأمان فيتعدى إلى المفعول بدون حرف الجر، وآمنهم من خوف، آمنهم من جوع، يعني أعطاهم الأمان من الخوف ومن الجوع، آمنهم أي أعطاهم أمان، تعدى إلى المفعول بدون حرف جر. وأما إذا قيل آمن له يعني صدقه فيما يقول، فآمن له لوط أي صدقه فيما يقول. فهذا الإشكال الأول، وإن مدحنا المحقق الإيرواني بأنه كان محقق كبير، صدق محقق كبير شان، لكن هذا الحكي منا مو مقبول. بقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.